بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الرجل يردد الآية في الصلاة. قال حدثنا ويكون قال حدثنا قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
أي جواز ذلك ومشروعيته إذا قام في الإنسان الخشية لله سبحانه وتعالى، فله أن يردد الآية ولو أنه رددها في الليلة كلها. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي قال سمعت سعيد بن جبير وهو يصلي بهم في شهر رمضان يردد هذه الآية: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين عن أبي الضحى عن مسروق أن تميما الداري ردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن عجلان عن بشير أبي طعمة مولى الربيع بن خثيم قال كان الربيع بن خثيم يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ختمها يردد حتى ختمها يرددها حتى أصبح. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له في عام الفتح سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: ولولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن الأسود قال كانوا يحبون أن يرجعوا بالآية من آخر الليل. قال حدثنا جرير عن مغيرة قال أراه عن إبراهيم قال لا بأس أن يقف الرجل عند الآية فيرددها.
يقول هنا في حديث معاوية بن قرة سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي في مسير له في عام الفتح سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: ولولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. في هذا الباب كأنه يقول فردد، كان يقول ردد الآية، وليس كذلك في المشهور من التفسير، وإنما المراد رجع في قراءته لأنه كان يقرأ على دابته، فكان حركة الدابة تؤدي إلى أنه كان يرجع في صوته، وهو طريقة في القراءة، وهي طريقة في القراءة، وليس أنه يردد الآية، فليس هذا في ترديد الآية، إنما يرجع في قراءته، يعني أنه يقرأ ب طريقة معينة في الأداء كمن ينتقل من مقام إلى مقام في قراءته السماء مثلا وهكذا. هذا معنى رجع، وقد يكون هذا مقصود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التغني بالقرآن، وقد يكون من الدابة التي كانت تحركه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله.
نعم. فدل هذا الباب على مشروعية، وأقول مشروعية إذا قام وصاحبها خوف من الله عز وجل أو رغبة فيما عنده أو خشوع في الصلاة حال قراءة هذه الآية كما هو حال السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد كقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ردد هذه الآية حتى أصبح ووقف عندها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن الصحابة ترجيع الآيات هذه وإعادتها وترديدها، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعونا والبر الرحيم. وكذلك ما ورد عن التابعين كما ذكر هنا عن الربيع بن خثيم أنه قرأ قول الله عز وجل: حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذه فيها المشروعية، ولا شك أن الإنسان إذا وجد قلبه عند الآية لا ينتقل منها. فلو قال أنا وردي ثلاثة أجزاء قلنا وردك أن يخشع قلبك، ومتى ما خشع القلب عند الآية فلا ينتقل لأن اللذة التي يجدوها عند هذه الآية هي المطلوبة، هي المرادة، هي الثمرة، هي الحصيلة. ماذا لو قرأ الإنسان الآية الواحدة في الليل، في الليلة الواحدة؟ هل أنت مطالب وجوبا أن تختم تقرأ ثلاثة أجزاء أو جزئين أو أربعة أو خمسة أو كذا؟ الأمر بالخشوع، فإذا وجد الإنسان قلبه عند الآية لم ينتقل منه حتى ولو قطع فيها ليله كله، فلا أجل من هذا المعنى يجده العبد في القلب. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قد يجد قلبه عند آية. ابن مسعود قرأ على رسوله كما في الصحيح، حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك ابن مسعود، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدموع. فالإنسان يجد قلبه عند الآية، فمن وجد قلبه عند الآية فلا يفكر في ورد ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء أقل أكثر، لا تفكر في هذا، إنما قف عند هذه الآية، ولو أخذت ليلك كله فإن ذلك ورد القلب، لا تتحرك ولا تنتقل. أليس يراد لهذا قراءة القرآن؟ أليس يراد لهذا العبادات والطاعات؟ بل الواحد منا، لا نقول من الصحابة والتابعين فهؤلاء قلوبهم حاضرة، الواحد منا قد يجد هذه اللذة المرة في الختمة، فلا يأتي عند حصول هذه المرة يقول أريد أن أختم اليوم، أريد أن أختم. أترك قلبك لتنعم بهذه الآية وتلك الوقفة، فقد فتح الباب فلا تنتقل. هذه اللذة قف عندها وخذ منها ما يغذي قلبك وروحك، فرب آية غيرت مسارا، ورب آية ارتقت بالعبد مرتقا عظيما. والقلب تؤثر فيه هذه الآيات والمواعظ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الإنسان قلبه وقت من هنا كان هذا الأمر مشروعا. نعم نعم، جواز باتفاق، جواز الاقتصار على الآية في الصلاة، هذا باتفاق، ما فيها إشكال، ما فيها نزاع أصلا. نعم، ويؤخذ منه أيضا. نعم، إذا 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 جاز جواز الصلاة على الآية الواحدة هذا لا إشكال فيه. نعم،
إذا طال الفصل بين قراءة الإمام وفتح القراءة الأخرى فأنهيت الفاتحة أنا مأموم.
ده هذا إمام ممل، يعني إذا وقف بعد الفاتحة ينتظر حتى تفرغ أنت الفاتحة وما قرأ بعد، لعله بيراجع بقى لا يقرأه في الصلاة، يبقى يمكن بيراجع الربع لا يقرأه. هذا عجيبة، يعني واحد ينتظر، احنا بنقول يصل القراءة، هذا السنة أن يصل القراءة بالفاتحة، لكن يقف كمان إلى أن تنهي الفاتحة وكذا، لا ما تقرأ سوى هذا. نعم، سوى الفاتحة، لأن المستثنى لك وراء الإمام الفاتحة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هذا المستثنى لك. نعم نعم، نايم نعم. والله يا أخ ضرعت أنا أسمعها لكن ما أدري ما دليلها. مسألة لا تسكت في الصلاة في نهي عن السكوت، نعم نقول ما في موضع في الصلاة يقال سكوت في الغالب الأعم، لكن في نهي عن السكوت ما أدري دليله، أنا أسمع هذا لكن ما أدري دليله. وعلي بيرتب أحكاما عليه، يعني يرتب أحكاما عليه، من ذلك مثلا بالنسبة للمأموم إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا ذكر الانتقال، وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم لو ثبتت السنة بهذا نقول ورود السنة، إنما أن ندخل ذكرا لم ترد بالسنة بدعوى أنه ليس هناك موضع سكوت، ولو أنني تركت التسميع لكان إيجاد لموضع للسكوت، ما الدليل على هذا؟ ما في موضع سكوت. نعم إذا صلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المنفرد ما عنده سكوت، في كل حال انتقال فيه ذكر، وجود حال قبل الانتقال فيه ذكر، عندنا تكبير، عندنا فاتحة، عندنا انتقال بتكبير، عندنا تسبيح ركوع، عندنا انتقال بسمع الله لمن حمده، عندنا حمد في القيام، عندنا تكبير في إلى السجود، عندنا سجود فيه الذكر، عندنا رفع بالتكبير، عندنا بين السجدتين ذكر، عندنا في السجود ذكر، عندنا رفع ذكر. هذا وأنا أصلي إمام وإيه ومنفرد. طب إذا جئنا المأموم أنصته. طب ما الذي يستثنى من هذا الإنصات؟ يستثنى سورة الفاتحة بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. طيب يستثنى أيضا وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد ليس من ذكر الرفع، ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما، إذا استتم قائما كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. فمسألة فيه نهي عن السكوت أنا ما أدري ما دليله، ما أعلم دليل في مسألة النهي عن السكوت، لكن الناظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد سكوتا. لكن حال المأموم مع إمامي حال آخر، حال آخر، هنا يرد السكوت من ذلك. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت، إذا شرع في القراءة أسكت أنت. ولهذا من لم يقرأ الاستفتاح، من لم يأتي بالاستفتاح وشرع الإمام في الفاتحة سكت وأنصت ولا يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. كذلك القراءة بعد الفاتحة لا يأتي بها وإمامه يقرأ، إلا إذا انقطع صوت الإمام عنه فله أن يقرأ. نعم
شيخ العثيمين يا شيخنا. شيخ العثيمين
نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله، إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وصورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ قال فأجاب لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة
سرية.
نعم، لكن هو إذا انتهى شيخنا من القراءة الفاتحة والقرآن،
هو في نهاية القرآن وهو في السرية، في السرية اقرأ إلى أن تركع تسكت ليه؟ نعم. كلام في الجهرية. نعم نعم. كيف يعني مثاله؟ في المآتم ولا في الصلاة؟ يعني هذا صنيع من في المآتم ولا صانع من في الصلاة؟ صانع من في الصلاة لا، هذا لا 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 لا، دول ليسوا أهل علم، دول أهل قراءة لكن ليسوا أهل علم. نعم اي نعم نعم. يقرأها لأن هذا مستثنى له، بس فقط مستثنى له. فنجمع بين النصوص، نستمع في غير الفاتحة والفاتحة نقرأ. نعم طبعا طبعا نعم، هذا قول البعض، يقول بل البعض يقول قبل قراءة في سكت الإمام قبل قراءة الفاتحة، لكن الأقرب أنه يقرأ عقب قراءة الإمام حتى يكون تابعا للإمام، والنبي قال لا تفعل في ذلك، لكن يكون فيه فصل، يكون فيه يعني فصل. لكن كل هذا قال به علماء. نعم ما هو نفس الذي يقول أبو مسلم الآن، البعض جوزها. نعم أنها نزلت في الصلاة، الإجماع في الصلاة، ما قال في الفتح غير الفتح، لا أقول من عندك من البحيرة دي محمود، أنها نزلت في الصلاة، أنقل إجماع. نعم نزلت في الصلاة صح، نزلت في الصلاة، إنما في الصلاة فتحة وغيرها دي من عندك، الزيادة من عندك، لكن نزلت في الصلاة صح، وبالتالي في الصلاة، في الصلاة استمع وأنصت إلا بفتح الكتاب، وهذا حديث الإسناد جيد. نعم إلى بفتحة الكتاب كيف لا تفعل في الفتحة نص الفتحة؟ لا في الفتحة يعني في الفتحة لا في الفتحة قال لي هذا النص، هذا هات النص. نعم
قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة المكتوبة.
نعم
قال حدثنا هشيم عن العوام عن مجاهد قال في خطبة الإمام يوم الجمعة.
نعم
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال في الصلاة المكتوبة وعند الذكر. قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي وعن سفيان عن جابر عن مجاهد وعن أبي المقدام عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا في الصلاة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا من سمع الحسن يقول عند الصلاة المكتوبة وعند الذكر. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا هذه في الصلاة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث
كان الكلام واحا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك ولزم السكوت فلا يجوز الكلام بما هو خارج الصلاة في الصلاة فإنه يبطله كما جاء في الصحيحين حديث زيد بن أرقم في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورجل يقرأ فنزلت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم ابن أبي حرة أنه سمع مجاهدا قال في هذه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن ليث عن مجاهد وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة المكتوبة. قال رحمه الله في الرعاف إذا لم يسكن. قال حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال إذا لم يسكن الرعاف سده ثم بادر فصلى. قال حدثنا حماد بن خلف
أي ولا يبطل الصلاة والرعاف ونزول الدم من الأنف وكذا فإذا نزل الرعاف وأنت تصلي فسد ذلك ولا تبطل صلاتك بهذا.
قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا لم ينقطع الرعاف أو ماء صاحبه إيماء
أو ماء صاحبه إيماء يعني إذا كان إذا سجد اندفع الدم وكذا فإنه يومئ ويكون هذا من أعذاره حتى لا ينزل الدم. ومثله بعض الناس إذا سجد حصل له انفلات تريح وكذلك أيضا إذا سجد أو إذا ركع أو غير ذلك لا سيما المرأة قد تكون حاملا في الأشهر الأخيرة فيحصل ضغط فينزل البول ولا تستطيع أن تصلي هكذا إذا سجدت نزل بول فمثل هذه تجلس حال السجود وتومئ. فمن كان إذا فعل الشيء هذا خرج شيء من هذا فإنه يعذر في تركه ويومئ برأسه في السجود في الركوع إذا كان إذا ركع وسجد خرج ريح أو نزل بول أو شيء من هذا فإنه يومئ إيماء ويأتي الصلاة بشرطها. وأما هذه فمعذور فاتقوا الله ما استطعتم لحديث عمران بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أحسد بشيء تيقنت تخرج من الصلاة وتتطهر وتصلي إلا من حدثه دائم من قدع سواء قائمة قاعدة كذا من حدثه دائم خلاص يتطهر ويصلي حتى ولو نزل شيء إنما إذا كان ينقطع فتخرج من صلاتها وتتطهر وتعود إلى الصلاة. في القلب يعني ما عنده نعم تحكم في البول ما عنده هو بالنسبة للعمرة سهل لأن ما عندنا إلا الطواف والذي يلزم له الطهارة على قول الجماهير إنما السعي ما يلزم له طهارة كذا ما يلزم له طهارة فمثل هذه المرأة إذا كانت لا تتحكم في هذا يعني ينزل بصفة مستمرة فلا إشكال تطوف تستثفر وتطوف ولو نزل الشيء ما في إشكال. الإشكالية في صلاتها صلاتها بقى ينظر إن كان لهذه المرأة حال ينقطع فيه البول انتظرت هذا الحال لأنه ممكن يكون الحالة دي بتحصل لها إذا جاء موعد البول يعني مش هو ليس مستمرة لكن إذا جاء موعد البول ما في ليس يوجد تحكم ينزل البول بدلا من أن تتحكم لا هي لا تتحكم لكن سائر الأوقات لا ينزل شيء إذن هذا ليس حدثه دائما يبقى دي بتنتظر الوقت تدخل دورة المياه وكذا، وبالتالي تكون قد أفرغت ما عندها من البول، ثم بعد ذلك تصلي ولا إشكال، دي يلزمها الطهارة طالما حدث وليس بذلك. كذلك أيضا تتحرر للطواف، هذا يبقى قبل الطواف تتبول وكذا بحيث تفرغ ما في المثانة من البول ثم تطوف. لكن إذا كان حدثها دائما، إذا كان حدثها دائما ما ينقطع البول، هذه صلاتها طوافها كذا كذا على حالها ولا إشكال، تتطهر قبل الطواف ويكفي هذا ولو نزل البول. احنا نقول حتى لو نزل في أثناء الصلاة إن كان هناك وقت ينقطع يبقى تخرج من الصلاة وتتطهر، إذا كان هناك وقت ينقطع. لأنه أنت تسألها هل هذا يحصل إذا جاء موعد البول، يعني فيه إنسان إذا جاء موعد البول ما يتحكم ينزل، لكن سائر الأوقات طالما ما في حاجة إلى بول عادي ما ينزل شيء، إذن يتحرى. إنما الفقهاء لما تكلموا في مسألة يصلي مع حدثه، هذا من حدثه دائم، هذا اللي ما حدثه ما ينقطع، يبقى ينتظر ماذا؟ هو ما عنده انقطاع أصلا، يبقى ينتظر ماذا؟ نعم، خصوصا أنها امرأة واحد لا يلزمها الصلاة في الجماعة، لأنه ممكن يكون إشكالية عندنا مثلا يكون هذا في وجود صلاة الجماعة، هذا أولا واحد ما يلزمه جماعة. الأمر الثاني صلاته في بيتها خير من صلاتها في المسجد، يعني لو صلت في بيتها وأدت الصلاة بشرطها هذا أولى من أن تنزل تصلي مع إمام الحرم. لكن المشكلة أن العوام يعني لا يمكن يقتنع بذلك، هي تريد أن تصلي مع الإمام في الحرم، دي أهم شيء. فعلى كل من كان حدثه دائما هذا ينتظر انقطاع الحدث ويصلي، إنما من كان حدثه دائما هذا يصلي على حال، لكن إذا كان حدثه ينقطع فهذا ينتظر وقت الانقطاع ويصلي، ولا عذر له لا في صلاة ولا في طواف، إلا على قول بقى من أشارة الطهارة في طواف، إلا أن تكون متطهرة. ولهذا تنصح إذا ذهبت إلى هناك قبل صلاتها قبل طوافها تتبول ثم تقضي الطواف. إن كان المشي والإرهاق سيؤدي إلى هذا تستأجر عربة ويدفعها أحد. نعم نعم، ما احنا بنعود إلى الأصل، لو كان الحدث دائما، لو كان الحدث دائم هذه تلبس حفاظة وتصلي ولو نزل منها الشيء، لكن لو كان ينقطع فتنتظر الانقطاع. نعم، لماذا تحمله؟ نعم، على الغالب الظن لو الحفاظة دي مثلا بقى لها ساعتين ثلاثة أربعة يبقى قطعا هو فيها نجاسة، لكن لو كان مثلا غيرها جديدا يبقى تحمله ما في مشكلة. نعم، القبل الريح، يعني الريح لا يعتبر به، لأن هذا خلاف الأصل، هذا نادر، هذا هواء. نعم نعم.
قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في رجل رعى فلم يرق عنه حتى يخشى فوت الصلاة، قال يشد منخريه بخرقة ويبادر فيصلي، قلت إذا يقع في جوفه، قال ولو
ولو ولو ولو وقع في جوفه، هذا داخل. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال يداري ما بينه وبين أن يخاف فوت الوقت، فإذا كان ذلك بادر فصلى، يعني الرعاف. قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وإن جرحه لا يثعب دما.
لا يثعب دما.
قال ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 27 درجة. قال حدثنا
20 درجة
21
وعشرون.
قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، وإن صلاها بأرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل الصلاة في الجمع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة. قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. قال حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 24 درجة. قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تضاعف صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في سوقه أو وحده 24 درجة. وقال: وكان يأمر أن يقارب
ببضع وعشرين درجة.
قال: وكان يأمر أن يقارب
وكان يؤمر
أن يقارب بين الخطى. قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ثابت عن عبيد قال: دخلنا على زيد بن ثابت وهو يصلي على حصير يسجد عليه، وقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة مع الإمام تفضل على صلاته وحده 27 درجة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد. قال: فقال رجل: وإن كانوا 10,000؟ قال: نعم، وإن كانوا 40,000. قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن سوقة بن سوقة عن رجل عن كعب قال: على عدد من في المسجد. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد عن كثير بن أفلح قال: كنا بالمدينة في دار أبي يوسف في حساب لنا نحسبه، ومعنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: صلاة الرجل مع الإمام تضعف على صلاته وحده 24 درجة. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: تزيد صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 24 درجة أو 25 درجة.
نعم، هذه النصوص الثابتة ب27 درجة أو ب25 درجة، والأخرى في 24 تحتاج إلى بحث في ثبوتها، لكن لو ثبتت كل هذا ليس من قبيل التعارض وإنما من قبيل التداخل، فتدخل 25 في 27، وقيل هذا باعتبار مقام الإنسان في الصلاة وكثرة الجماعة، فهناك جماعة قد يؤجر عليها الإنسان 25 درجة، وهناك جماعة قد يؤجر عليها الإنسان 27 درجة، بحسب حاله بحسب المسجد بحسب كذا، وقد يقال كما قلنا هذا من التداخل، فالخمسة والعشرون لا تنافي 27، فيكون الأعلى هو 27 درجة، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة المرء وحده 27 درجة، والخمسة والعشرون تدخل في 27. وقيل بأن الجزء بخلاف الدرجة لاختلاف الروايات جزءا درجة، فهذه 25 تساوي 27. على كل فضل الله عز وجل عظيم وواسع، وما ورد من 27 هذا أعلى ما يكون، وهذا ثواب من صلى في جماعة. ثم إن الجماعة تتفاضل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وهكذا. فكلما كثر العدد كثر الثواب وعظم الثواب بحسب هذا، وقد يكثر أيضا بحسب ما يكون في المسجد من السنة. نعم نعم. نعم، هذا يعني إذا صح الخبر لا إشكال، فتكون مضاعفة خاصة، يعني تدل على حرصه على الصلاة، فإن كان في فلات وكذا وصلى ونادى بها وصلى وحافظ عليها، إذا صح الحديث فلا إشكال. نعم نعم، نحتاج بحث. نعم. أيضا كل هذا يحتاج إلى بحث في ثبوته. نعم. لكن الثابت 25 27 والثابت مضاعفة الجماعة بكثرة الجماعة، كل هذا هو، هذا هو الثابت. ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته مع الرجل خير من صلاته وحده، صلاته مع الرجل خير من صلاته مع الرجل، هذا ثابت. وأن الأجور تعظم مع كثرة الجماعة، هذا ثابت. والثابت أيضا 25 27. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرجل يحسن صلاته حيث يراه الناس.
يحسن صلاته،
الرجل يحسن صلاته حتى يراه، حيث يراه الناس،
حيث يراه الناس، يعني من أجل الناس. إذا رأى الناس حسن صلاته، فهذا الرجل مرائن. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد، عن سعد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من صلى صلاة والناس يرونه فليصلي إذا خلى مثلها، وإلا فإنما هي استهانة يستهين بها ربه. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن رجل عن حذيفة مثله. قال: رجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.
وينبغي على الإنسان إذا صلى، صلى لله عز وجل وقصد ذلك وجه الله. إن كان يدخل المسجد ويريد إطالة الصلاة مثلا، يتنفل بين الظهر والعصر ركعتين بأربع ركعات وطول الصلاة، فإذا دخل الناس أو أحد في المسجد فلا ينبغي أن يزيد صلاته حسنا أو يقصر صلاته أيضا من أجل الناس، ولا ينبغي أن يكون قصد الناس عند الإنسان سواء بالتحسين أو بالتقليل، هذا كله للناس، وإنما الإنسان يعزم على فعل ما أراد. أنا مثلا أريد أن أقرأ في ركعتين ثلاثة أجزاء ودخلت المسجد أقرأ ثلاثة أجزاء، فلو اجتمع المسجد كله أهله فيه فإنني أقرأ ما نويته ولا أبالي. يأتيني الشيطان يقول: لا قصر صلاتك، الناس سوف يقولون هذا حسن الصلاة. لا تبالي، لا تبالي بالناس، فلا تترك الإطالة التي عمدت إليها من أجل الناس، ولا تحسن صلاة كنت تريد أن تقصرها. كان يريد مثلا أن يصلي مثلا بالنبأ والنازعات، فلما دخل الناس قال: أقرأ في الركعة الأولى مثلا بالجزء والثانية مثلا بجزء حتى يقال كذا، هذا مرائن وصلاته باطلة وليس له فيها أجر. فالإنسان لا يحسن من أجل الناس ولا ينقص، إلا إذا كان هناك داع شرعي، كما جاء عند مسلم: كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيه. يبقى هذا لداع شرعي، إنما لأجل الناس فسواء أطال وحسن من أجل الناس أو قصر من أجل الناس فكل هذا مذموم. نعم نعم نعم. فيها ايه؟ اعد اعد. ايوه ايوه، لعل احمد يعني يريد بها معنى غير محظور، الله اعلم. يعني قد يكون مثلا يريد ان يكون قدوه لهم حتى يقتدوا به، فيكون من قول الله عز وجل: ومن فقط بنفقات او نظرتم من ادري ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها تدعوها الفقراء فهو خير لكم. قد يكون الانسان مثلا ممكن يطيل الصلاه ليعلم اخوانه وينشط اخوانه على هذه الاطاله، هذا لا شك انه شيء طيب، لأن بعض الناس مثلا قد يترك التنفل الطويل أمام إخوانه ويقول حتى لا يقال، أو يترك القراءة في مصحفه ورده يقول حتى لا يقال، هذا مذموم. وقد يرفع الإنسان صوته بالذكر لينبي إخوانه، أو يظهر قراءة من إخوانه، أو يطيل صلاة هو أصلا يعتدوها، يعني هو بيصلي لكن يظهر ذلك أمام إخوانه من أجل أن ينشطهم، هذه معاني حسنة. وعليه يحمل قول أحمد، إنما أحمد لا يمكن أن يقول في رجل يحسن صلاته من أجل الناس أن ذلك بركة مسلم على مسلم، هذا لا يمكن أبدا. فهذه تحمل على أنه أراد أن يكون قدوة له. نعم نعم نعم. كيف يعني هو يدخل يجد الناس كيف يقوى بوجودهم من غير معنى في هذا؟ إذن هذا أيضا دليل على عدم صدقه. اللي بيقوى على الصلاة إذا كان موجود إخوانه، ويضعف إذا كان خارج هذا، مذموم وليس محمود. لكن الإنسان قد نعم يطيل صلاته من أجل أن يقتدي إخوه. يعني مثلا إخوة قد تأتي المسجد مثلا يعني يوم الجمعة، فيأتي بكر ويجلس خاص، ولا يسبح ولا يصلي ولا شيء. فلو أنك مثلا أنت صليت صلاة طويلة من باب تحميسي وتحفيز الإخوة، تنشيطي على مثل هذا حتى لا يجلس يعني أحد بدون ذكر أو بدون صلاة أو الأخير، فهذا شيء طيب. وإلا لو الإنسان راعى الناس في كل هذا، ما كان أحد قدوة في الناس، ما كان أحد قدوة في الناس. ولهذا هذه مقامات تختلف. يعني ليس بلازم أنا أن أسل نفسي من بين يدي زوجتي وأقوم ليلا وأخفي العمل عن زوجتي نظرا لورود ذلك عن بعض السلف. ما ورد عن بعض السلف يحمل على حالهم. أنا قد تكون عندي زوجتي ما تصلي بالليل، فإذا أنا قمت مثلا ونشطت بالليل حتى تقتدي بي، هذا معنى حسن. أو أولادي كذلك، ما ورد عن بعض السلف في مسألة الأصفار، فكان بعضهم يخفي صلاته بالليل عن رفقته. طب هذا قد يكون حالا معينا، هم يقومون وكذا، ولكن هو يخفي. لكن لو أنا جئت عند إخوة في السفر ما يصلي أحد بالليل، فقمت أنا وتوضأت وصليت وأظهرت الصلاة أمامهم كما هي عادتي، أنا عادتي أن أصلي، أنا ما صليت هذه الليلة اللي كنت معهم، هذه عادتي أن أصلي، لكن هنا أظهرت الصلاة، حتى إذا فتح الأخ عينيه فوجدني أصلي قام قال والله أنا أفعل مثل ما فعل هذا الأخ أو كذا، أقوم أفعل مثل ما يفعل، أنشط. ومعلوم كذا في الحرم الإنسان يغار لو شاف مثلا، لو نظر واحد يصلي صلاة طويلة، ولا مثلا بيذكر أو أخذ جنبا وكذا، الإنسان ينشط. لما لا أكون مثل هذا وأفضل من هذا وأحسن من هذا؟ فلو كل واحد أخفى عمله ربما ما بقيت قدوة في أزمان يقل فيها النشاط. إنما أزمان السلف يضربون أروع الأمثلة في مثل هذا، بيوت تذكر الله عز وجل الليل والنهار، ومساجد ملأ والحمد لله. إنما عندنا القدوة قليلة، قدوة قليلة. ولهذا قد يظهر الإنسان من العمل ما ينشط بإخوانه، إخواني في العلم، في التلاوة، في الصلاة، في الصيام وغير ذلك. الإنسان لا يحرص على الإخفاء دائما دائما هذا نعم الأصل في الأعمال المتطوع بها، لكن الإنسان قد ينوي بالإعلان وقد يقصد بالإعلان تنشيط إخوانه. إنما إذا ما وجد الإخوة أخا بينهم حريصا على المصحف، أكيد إذا اجتمع الأخوة في مكان، في مثلا في درس في مكان، فوجدوا مثلا بعضهم أمسك مصحفه ولا يضيع وقته قط، أو مهتم بأذكاره أو كذا وكذا، أن ذلك يكون دعوة للإنسان أن يفعل مثله. لكن أبو سؤال هذا ليه بيتكلم، والثاني يتكلم، والرابع كله بيتكلم، أنا قد لا أنشط على فعل الطاعة. لكن لو الإنسان رأى أخاه يفعل اقتدى به. ولهذا قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لما دخل على النبي قوم مجتاب النمار والأوقية وكذا، ثم في آخر الحديث قام رجل لما حتى النبي الصدقة يحمل ثمرا في يديه، كادت كفوا أن تعجز عن ذلك، بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي فتتابع الناس. قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى سن هنا؟ يعني أحيا، كان قدوة الإخوان. فالإنسان يحتسب هذا، فعلى هذا يحمل كلام أحمد رحمة الله عليه: ليس في من قام يحسن صلاته من أجل الناس، فإن هذا مذموم ولا يجزه إمام، فضلا عن أحمد رحمه الله تعالى. نعم نعم. طيب قال:
يعني
نقف عند قدوة، إنما أيضا لو سأل بالظن قد يكون أخ أصلا ما يقوم الليل أو أخ ما يقرأ ورده جاء بقى يحسن هذا يبقى تشبع بما لم يعطى، لكن ممكن يدفع ظنا مش يحسن ظنا، يدفع ظنا. إخوة مثلا بتقول يا رجل ده ما يقرأ القرآن، الرجل ده مثلا كذا مثلا، وهو أصلا يقرأ الحمد لله وهذه عادته، أو ما يطلب علم، أو رجل مهمل، أو رجل ما يهتم بكذا أو إلى آخره مثلا، فلو دفع ظنا سيئا لحاجة شرعية هذا لا إشكال، تعالوا هذه أمكم صفية، يدفع ظنا قد يحصل، فدفع الظن غير دعوة بقى إلى إحسان الظن، عشان يقولوا مثلا أخ يفعل والأخ يسوي والأخ كذا، أجي أمام الناس أتصدق قبل الناس حتى أحسن ظن الناس فيه، لا. لكن لو قالوا وأنا أعلم أن الناس تقول مثلا فلان هذا بخيل والحمد لله أنا كريم وكل شيء، وقولهم هذا على فكرة ليس يقصد بتنقص، إنما قولهم هذا قد يزهدهم في العلم، يزهدهم في الطاعة، إذا كان الشيخ نفسه ما أنفق في حياته، إذا كان الشيخ نفسه مثلا كذا مثلا يعني، يبقى إذا نحن ماذا نصنع؟ فحين أظهر هذا ليحسن الظن بالشيخ فيحسن الظن بالعلم هذا لا بأس به، لكن يحسن الظن بالشيخ الشيخ ليقال فشيء يعود على الشيخ، لا دعك من الناس لا تبالي، اعمل لله عز وجل لا تبالي. فيبقى إذن هذا محمول على الاختلاف، يعني مثلا لو أن الأخ في وسط إخوانه طالب علم جيد وله مثلا ورد في القرآن أو له ورد في المحفوظ والمتون، لو جاءك أخوك مثلا قال مثلا أنت تحفظ متون، الله الله مستعان ولا أحفظ ولا شيء احنا مهملون، وتسكت الأخ يقول ما شاء الله يعني قد تظن الأخ ده بيحفظ، الأخ ده واضح إنه يبقى خلاص فينام في الخط، ليه؟ لأن الأخ ما أظهر أنه لا يحفظ. لكن قل له يا أخي الحمد لله الحمد لله، طيب كم تحفظ مثلا؟ والله الحمد لله احنا مقصرون يعني 10 أحاديث كده في اليوم مثلا، يعني أنت تنوي بذلك ماذا؟ تنوي بذلك أن تدفع أخاك إلى النشاط، فحينئذ أنا أريد أن أتي ب20 حديثا. لكن لو الأخ اللي بيطلب العلم يظهر لإخوانه ما يطلب مثلا وإلى آخره، يبقى لن تكون هناك قدوة. لكن كل هذا بمراد صحيح، وهو أن أنشط إخواني على وأحث إخواني على هذا الإيه الطلب. إنما أنا من عادتي أن أقرأ وردي مثلا بعد الفجر أو أقول أذكاري، فلما جاء الإخوة سكت حتى لا يظن الإخوة أنني رجل متعبد، إذا من الذي يبقى قدوة للناس؟ هذه من عادتك؟ أي نعم من عادتك، من عادتك أن تقرأ القرآن بعد الفجر، من عادتك أن تقرأ وردك في القرآن، من عادتك أن تصلي ليلا، من عادتك أن تصوم 2 وخميس، من عادتك كذا، امشي على عادتك هذه، فلا تعمل من أجل الناس ولا تطلب من الناس، لا طلب الإحسان الظن فيك كشخص ولا دفع إحسان الظن فيك كشخص، إنما يكون له المتعلق الشرعي، المتعلق الشرعي.
قال رحمه الله تعالى الرجل نعم. يصلي
قبل ما يصعد المنبر يعني، والله إن نظرت إلى هذا العمل وجدت هذا العمل جيد، إن هو يكتب ورقة قبل ما يصعد المنبر على ورقة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويوزعها يذكرهم بهذا، أو الصلاة على النبي ثم يذكرهم بهذا، هذا في الصورة عمل جيد، في إشكال فيه؟ ما في إشكال من جهة أصل العمل، لكن نقول عمل من هذا من العلماء؟ يعني الإنسان يخشى أن يحدث مسالك قد يترتب عليه بعد ذلك انتقاص لمن لم يفعل هذا، ظن أن هذه أن تلك هي السنة، ظن أن الإنسان أكمل ممن مضى، أن الإنسان أكمل من العلماء، فلن يفعل ذلك أحد من العلماء. لكن تذكر الناس بلا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة هذا اليوم بأحاديث النبي، وعلم الناس كما علم العلماء. لكن أجي أدخل الجمعة معي مثلا مجموعة من الأوراق وقبل أصعد وزع لإخوانك الله، هذا كل جمعة معروفة، مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، مرة الصلاة على النبي رسول الله، لو نظرت إلى العمل فما هو إلا تذكير بسنة، لا الأخ لن يضع بدعة مثلا يعني شيء فيه مخالفة سنة، لكن ما هكذا كان أهل العلم ولا على هذا صار. والإنسان يخشى أنه هو يبتعد بمسالكه عنه. طيب البديل، البديل وأنا على منبري أذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس أنا لو ذكرت الناس على المنبر أفضل، لأن أقول وأشرح، لكن الورقة قد يأخذها أمي ما يقرأ، لكن الأم ينتفع بكلام، وفي نفس الوقت ما خرجت عن طريق العلماء. أنا فاهم حتى ولو انشغل بصلاتك، حث الناس على الصلاة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يأخذ هذا حديث، يأخذ هذا أمي ما يقرأ ماذا سيصنع، لا تشوش على الناس. حديث ابن مسعود كان في غير مشروع، يعني نفس الذكر غير مشروع، هذا سهل، الذكر ذاته غير مشروع، أن يجتمع الناس على واحد سبحوا 100 أحمدوا 100 كبروا 100 ما عدا الحصى، هذا غير مشروع، شيء لم يفعله رسول الله وليس أصل الاجتماع. لا لا لا، هذا أمر مشروع في ذاته، ما في محظور إن هو مثلا يكتب ورقة يوزعها، لو أنت تفعلها في أي وقت هذا ما في إشكال، لكن الإشكالية أنه خص لذلك وقتا ووصفة، يخشى أن يأتي واحد بعد ذلك يقتدي به. يعني واحد يخبرنا عن أبيه مثلا، قد يكون شيء عادي ينقلب إلى شيء ينقل، واحد يخبرنا عن أبيه، أخي سوداني أبوه يختم كل أسبوع، متى يختم الختمة؟ يوم الجمعة قبل ما يخطب الخطيب، قبل ما يصعد المنبر ده آخر ختمته، يبدأ الختمة ينهيها متى؟ وكذا معتاده، دائما معتاده قبل ما يصعد الخطيب المنبر يكون مخلص الختمة. هو بقى بيقول الشاهد بقى عندي إيه؟ يوم مخلص الختمة قايم جايب القلة شارب وقاعد. فلفت نظر بقى إن كل جمعة هيقوم يجيب القلة، يعني مش فاهمين إيه ده، يعني بقى تسمت إيه بقى، بينقل زي الختمة بالضبط، مش بيختم كل جمعة، يختم كل جمعة عادي، إنما يختم كل جمعة قبل صلاة الخطيب يقوم خاتم حد مصحف وقايم جايب الأولى وشارب وأهل. فهذا نخشى أن يكون الأولى دي فدخلت في الموضوع، يعني صحيح ما هو تنقل والرجل معتادها، يعني الرجل يعتادها، ده اعتياد دائم. إيه السر في القلة ديت؟ لو أنت عند الرجل هتسأله السر في القلة، يعني القلة ديت هل دي مثلا يعني موافقة ولا اتفاقا ولا قصدا ولا ماذا، حتى نقلت اهو، يعني صارت ايه تنقل. فالانسان يخشى ان هو يعتاد مسلكا معين سينقل، هيقال الشيخ طلعت كان كل جمعه، الاخ اللي هو بيوزع ورقه من جمعه الاخ يبقى هيعرف، هيبقى طلعت يعرف هذه المساله. فعلامه احنا يعني نلتزم شيء لم يلتزمه السلف ولا العلماء في مسالكهم، علم الناس ما في اشكاليه، علم الناس بطريقه العلماء. نعم نعم، وسائل التذكير الموبايلات، شوف افضل شيء على الهواتف وعلى الصفحات وعلى كذا ان تنقل علما، لكن تقول صلوا على النبي يلا هيا بنا نختم ختمة في ساعة كل يقرأ جزءا، انت الجزء واحد، من يقرأ الثاني الثالث الرابع، نختم ختمة، كل هذا من التوسعات. انت جزاك الله خير ارسل لي رسالة فيها، وفي الصحيحين، في الصحيحين أو رواه البخاري ومسلم حديثي مثلا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، جزاك الله خير، أو فوائد العلماء من هذا الحديث، جزاك الله خير، أرسل لي علما ولا تشغل بالك بغير هذا، ولا تدخل تخترع فتوى للشيخ فلان، وصية من الشيخ علان، جزء من فصل من كتاب كذا. هذا لا شك أن هواتف صارت من هذا القبيل، نعمة الآن نعمة، لكن اقتصر على كلام العلماء. لكن بعض الإخوة ممكن بيجي يحول أحاديث النبي إلى عمليات حسابية، فلو قرأت كذا في كذا يعطيك كذا مش عارف إيه، يعني حاجات مخترعات، يحاول الشيطان أن يخرج الإنسان من الأمر المشروع إلى الأمر الممنوع، يصبح هذا في الناس هو الذي يذكر ولا يلتفت ربما إلى أصل السنة. فيبقى دور الواحد منا على هذه الهواتف أنه يستغلها في نشر العلم، علم العلماء، هات باب في سنن النسائي بأحاديثه، هات شرح ابن حجر في الفتح مثلا حديث كذا، هات كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لمسألة الفتوى كذا، هات كلام الشيخ ابن باز من فوائده أنه قال مثلا كذا، هات كذا هات كذا. وأظن لو بقي الإنسان ينقل من كلام العلماء 1000 سنة لن يأتي على أخي، فالإنسان يقتصر على هذا. إنما مسألة بقى الحجبة والورود والحسابات والإدخال والتوسع وكذا، إيه صلوا على النبي يعني إيه صلوا على النبي يعني إيه صلوا على النبي، ذكر تذكرة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي وحدوا الله زي كذا. أنت بين فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة قول لا إله إلا الله، تكفيني هذه، تكفيني مسندة، تكفيني. نعم، هل أنت تقول لإخوانك الآن إخواني صلوا على النبي، وإذا تلقى أخاك صلى على النبي، ما كان السلف يفعلون هكذا؟ طيب ما الفرق بين هذه وبين أن ترسل لي عن طريق هاتف؟ ما هو هذا الذي فعلوه أصحاب الورقات لما وزعوا الورقات على السيارات والمحلات، صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي، وشوية انتقلت إلى قصة الرجل الذي كتب ورقة وقال صلى على النبي مش عارف إيه كذا مرة، استهنى بها واحد فقطعها فحصل الله مش عارف إيه. ما هو ده كل شيء يسلم إلى شيء آخر. فأنت نقتصر على تناقل العلم الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.
يكفي. قل يا مسلم. أيضا صلوا على النبي، هذه أشبه باب البدعة. العمين بدأ يقول للناس صلوا على رسول الله وحدوا الله، هذا أشبه بالبدعة لا شك. نعم. لا لا تجيب، لا تجيب. نعم. لا غير شيخ اسمع، هذا حديث مسلم. ها
يحقق ذلك أنه قد أوجب صلى الله عليه وسلم الإنصات حال قراءة الإمام، كما في صحيح مسلم عن أبي موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ورواه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصته. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة هو صحيح يعني إذا قرأ فأنصته؟ قال: عندي صحيح. قيل له: لما لم تضعه هنا يعني في كتابي؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، لما وضعتها هنا ما أجمع عليه، يعني من طريق أبي هريرة لم يجمع عليها، وأجمع عليها من رواية أبي موسى، ورواها من طريق أبو موسى مسلم، ولم يرويها مسلم من طريق أبي هريرة. وعن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ يعني أحدا منا آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة معه صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قاله فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره من قول الزهري. وروى البخاري نحو ذلك. قد قال البيهقي: إن ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده، ولم يحدث عنه غير الزهري. وجواب ذلك من وجوه: أحدها أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي.
الشاهد محمود الشاهد.
فانتهى الناس
النهي عن الفتح
أنه فانصته، إذا قرأ فانصته ثم أتبعها بالرواية الأخرى،
يعني كل أنت قرأته الماضي.
رواية مسلم شيخنا،
انت ما تنقل الان كلام الشيخ الاسلام، نحن نعرف كلام شيخ الاسلام كلام شيخ
فإذا
يا احنا ما نبحث في
هو بيأتي بالحديث صحيح مسلم،
ما نبحث
فانصت فانصت اذا قرأ فانصت حتى
ما في زيادة، ما اذا قرأ فانصت ما في زيادة.
شيخنا لا في هنا في الشيخ الاسلام ذكر في موضع اخر، قال
موضع اخر
يا شيخنا نفس
بنبحث المسألة، هات لي حديث مسلم اللي فيه النهي عن فتحة
موجود. قرأ فانصته
بس هذا ايوه ما في خلاف، في خلاف هذا ده اللي في هذا في ده اللي هيعارض لا تفعله الا بفتحة الكتاب.
في شاهد يا شيخنا ان
البخاري اذا قرأ فانصته الا بفتحة الكتاب،
ان البخاري رد هذا الحديث يا شيخ
بارك الله. لا تدخل لا بحث
بقى البخاري رد. ايوه لماذا رد؟
ولماذا رد؟ احنا ان شاء الله الدرس القادم بقى.
لا يا شيخ يعني هو رد عشان خاطر انصته، يعني هو ضعف.
بارك الله فيك. ما في ما في ما في شيء، هذا كله ما عندنا نص، عندنا النص الا بفاتحة الكتاب.
حديث انتهى الناس الزهري،
انتهى الناس عن القراءة الا بفاتحة الكتاب. بس الا بفاتحة الكتاب نص قلم النبي، تقول لي هنا ما في فتح الكتاب. قرأ فانصته عام في كل قراءة سوف في فتحة الكتاب عندك، في مرفع بفتحة الكتاب. إذا ما فيش جمع، أنا ما أجمع أعظم من جمع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعله في هذا الكتاب. البحث هو أنت بتقول في صحيح مسلم، هل في صحيح مسلم حتى فتحت الكتاب؟
الرواية الأخرى الذي قال
اللي هي
اللي قال مسلم لم أضع إلا ما أجمع عليه.
في ماذا؟
اللي هي فانتهى الناس
عن قراءة. صحيح، ما لي أنازع في القرآن يعني بغير الفاتحة، لا تفعلوا إلا بفتحة. النبي قال لا تفعلوا في هذا المورد إلا بفاتحة. إذن هذا خاص من عام، يعني ولاد احنا لم نستدل بحديث عبادة في الصحيحين اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هو يكفينا هو. بس قد نقول لا صلاة محمولة على الإمام ومحمومة على المنفرد، أما في الجماعة فالآية وإذا قل القرآن فاستمع وانصت.
كلام البخاري شكل أنه رد الحديث من أجل هذه الزيادة،
يعني لك محمود أيوة دائما دائما
زيادة فيها
على موضع الشيء ما زيادة ثابتة أو غير ثابتة أو غير ذلك شكرا. كل هذا لا علاقة له، لأنه عام إذا قرأ القرآن فانصت، عام إذا قرأ فانصت. الإنصت شيء
فهم شيخ الإسلام يعني ينقل
هذا فهم النبي، مش فهم شيخ الإسلام،
هو كل التدرج
هذا فهم النبي. النبي قال في الكتاب، متى نخرج عن هذا؟ إذا ضعفنا الحديث.
ده حديث وده حديث،
اذا ضعف الحديث هذا خلاص خصص
اذا متفق عليه ثم ذلك اتى الحديث
المقصر. متفق عليه اذا قرأ فانصته.
ايوه
لكن متفق عليه الا ولا فتح الكتاب
الا بفتح
لا ولا فتح الكتاب لا
اللي متفق عليه الا فتح الكتاب ده المتفق عليه البخاري، ثم اتى بعد ذلك روايه فانصته عند مسلم فردها البخاري. فشيخ الاسلام قد يكون الصواب مع مسلم،
وهذا هذا فهمه. ده ما بحث تاني خالص خالص، احنا مش ده عايز نفس طويل، ده ما بحث تاني، ما بحث تاني مساله بقى ذكر بسيطه دي ما لها علاقه بالباب معنا. احنا عندنا 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 المبحث واحد فقط، هو ليس واذا قرأ القران فاستمع وانصت في الصلاه ما في مشكله، وليس المبحث في اذا قرأ فانصت من جد ثبوت من عدمها. مسلم نفسه صحيح الحديث، لكن هو عند ما عند اللي هو أشار إليه مسلم، ليس كل ما هو صحيح. ثالثا موضع النزاع باقي، لا بالآية رفع ولا إذا قرأ الصوت رفع. ليه؟ لوجود المورد الخاص إلا بفتحة الكتاب. أنا لو طالب علمه ورجح خلاف هذا أقول هذا ضعيف، لو إنه ضعيف بقي عند الأصل في إذا قرأ الصوت يعمه هذا، مع ان عند حديث عبادة ومذهب عبادة، عند حديث عبادة في الصحيحين يا صلاة المنقف، وعند مذهب عبادة في القراءة خلف الإمام، وعند حديث مسلم حديث أبو هريرة اقرأ بها في نفسك لما سئل عن هذا، عند كل هذا. لكن أقوى ما يكون عندي وعليه نجعل بقى حديث عبادة في هذا، ونجعل حديث أبو هريرة في السرية والجهرية وليس في السرية فقط، لأن أبو هريرة نص على هذا كما عند مسلم لا تفعلوا. قال اقرأ بها في كل صلاة لا يخفى بفتح الكتاب فهي خداج الخداج. دي موارد خاصة. نعود إلى وإذا قرأ القرآن في السلام ما يصلح، نعود إذا وإذا قرأ فأنصته ما يصلح، نريد ما يرفع الموضع الخاص. الموضع انتهى الناس عن القراءة خلف الإمام بغير فتحة الكتاب. إيش مطلقا في البحيرة، مطلقا في البحيرة اللي هي فتح كتاب دي في البحيرة، لكن مش موجودة مطلقا في نص النبي مطلقا. فهم شيخ الإسلام ومنصوص النبي ومنصوص أبو هريرة ومذهب أبو هريرة ومذهب عبادة راوي الحديث، لكن أنت أنا ما أقول هنا أفرض ترجيحي، أنا يعنيني في هذا مناقشة المسألة، حينما أكون أنا أذهب إلى قول لابد آتي إلى موضع النزاع، لا موضع النزاع وإذا قرأ فأنصته، ولا موضع النزاع وإذا قرأ فأنصته، ولا أنا مستدل أيضا لصلاة من يقف تحت الكتاب، إنما نقول إلا بفلك استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الموضع الخاص، نريد رفع الموضع الخاص، ما أتي أنا أرفعه بالموضع العام بالدليل العام بدليل العام، وإلا دليل العام أقوى، دليل العام لا صلاة لمن ما يدخل فتح الكتاب، هذا دليل العام، دليل العام هذا أقوى. يبقى لإمكانية الجمع والجمع بين الدليل أولى من طرح أحدهم، فأحمل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، وأحمل وإذا قرأ فأنصتوا على ما عدا الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ومعي مذهب الصحابة. لكن هذا ما أكون قويا في استدلالي أو يكون عندي قناعة كاملة في مثل هذا، لأنني أستطيع أيضا أقول فاتحة الكتاب دخل ضمن وإذا قرأ القرآن فانصتوا، لأن الآية نزلت في الصلاة، ويكون في الجهرية الإنسان ينصت لقراءة الإمام في الفاتحة وغير الفاتحة. لكن لولا هذا النص الذي هو إلا بفتح الكتاب، ونص أبي هريرة كما عند مسلم قال اقرأ بها في نفسك لما سئل عن هذا، نفس الحديث قال فهي خداج وخداج وخداج، قال إن نكون وراء الإمام، ولم يفصل سرية ولا جهرية، وإلا لا إشكال في السرية، هو ما يستفسر في سرية أن نكون وراء الإمام، معروف أنه في وراء الإمام في السرية يقرأ عادي ما في مشكلية، قال اقرأ بها في نفسك، فهذا مورد خاص. نعم هو شيخ الإسلام معروف مذهبه.
لا لا بفسر فانتهى الناس.
نعم.
قال فانتهى الناس، وأما قوله عن الزهري فانتهى الناس، فهذا إذا كان من كلام الزهري كان تابعا، فإن الزهري أعلى بالتابعين في زمنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما تتوفر الدواعي والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
أعلم من الزهري عبادة بن الصامت. أعلم من الزهري أبو هريرة. الزهري كان أعلم الناس. أعلم من الزهري عبادة بن الصامت. وأعلم من الزهري أبو هريرة، مش أعلم الناس بالسنن، لا هو الذي عاين السنن، عاين عبادة السنن عاينها.
قال ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والإسلام. فجزم الزهري بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراء خلف حال الجهر بعدما كانوا يفعلونه، وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله.
إذا نحن بين ترجيح ماذا بين بالظن، يعني يقول والزهري وطلاع السنن وغير ذلك، وعندنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعندنا والصحابة.
قال ولم يستثن فاتحة ولا غيره.
لا ما خلها ما فيش مسألة. لا احنا مش عايزين نناقش مسألة الفاتحة. لا يعني القراءة، لا مش احنا مش بنناقش القراءة. احنا بس كنا بنهقف عندي لفظة في الرواية، لأنه قال محمود ان في مسلم حتى الفاتحة. هو هذا فهم محمود. أو حتى رفعه لفهم شيخ الإسلام، إحنا بنقول في الرواية، إنما المسألة مبسوطة يعني بسطة أكثر مرة ولها وضع آخر، إحنا مش بنناقش مسألة الآن القراءة خلف الإيه؟ الإمام. نعم بسم هذا حال مقيد ولا حال عام؟ هتعمل زي اللي بيقول ترك العمل ليس بكافي، دراك يا عبد الله، والنزاع في من قائم وليس في من راكب، في من هو راكب. ما هو زي مسألة ترك العمل يجيب لك حال أخرى، لا الراكع غير، لأنك أنت بتتبع الإمام على ما أنت عليه. تأتي بقى مسألة تدرك الصلاة بالركوع أو لا تدرك بالركوع، فإذا أدرك بالركوع ذكر كلام الجمهور، إذن لم تكن الفاتحة ركنا عندك لأنك أدركت من الفاتحة من الركعة ما يجزي، وليس أن إدراكك للقيام لو لم تقرأ يجزي، في فرق كبير جدا. فإن هذا مما وضعه الشارع عنك، وضع الشارع عنك ها هذا الأمر، واعتبر لك الركعة لو أدركت الركوع، يبقى لا تستدل بها على أن الفاتحة ليست ركنا. ليه؟ لأن هذا في غير محل النزاع. يا أخواني بارك الله فيكم، اختصروا الأوقات. دائما الإنسان سواء يؤيد القول أو يعرضه ما في مشكلة، لكن دائما تحرير موضع النزاع. استدلالي بالركوع ليس في محل، لأن احنا كلامنا في القيام وليس في الركوع. استدلالي في الإمام والمنفرد ليس في محل، ما لنا علاقة بالإمام والمنفرد، احنا في المأموم. في المأموم، المأموم بقى وارد، كل من قال بأنه لا تجب عليه الصلاة في الجارية يستدل بها من يقول، والسرية كمان والسرية. ليه؟ من كان له إمام فقرات الإمام له قراء، خلاص سرية وجهري. مثلا أنا عندي دائما سرية جهري، هذا عندي إمام، فتجد ينازعك الآخر حتى يرى في السرير، وتخليصك منه، تخليص نفسك ممن يرى حتى انه لا يقرأ في السرية، هيكون عسر، هيكون عسر. من كان له إمام فقرأت له إمام. نعم. هتقول أنا عند النص، وإذا قرأ القرآن وإذا قرأ فأنصته، هذا في الجهرية. أقول ولماذا تهدر النص الآخر أيضا وإن كان هذا النص فيه ضعف، لكن مستدل به عند جماعة من أهل العلم. نعم.